أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة للتنبيه السابع من تنبيهات الجملة مفهوم الشرط، وهو ما لو تعدد الشرط واتحد الجزاء. إذا خفي الجدران فقصر، إذا خفي الأذان فقصر، حيث يكون هنالك معارضة بين إطلاق المنطوق في كل منهما مع إطلاق المفهوم في الأخرى. ذكر الميرزا قدس سره أن هذا التعارض هو بملاك العلم الإجمالي بكذب أحد الإطلاقين، وليس التعارض بنقطة أخرى، فلا تشفع الطولية حينئذ في البين حتى نقول بأن الذي يترشح للسقوط هو الإطلاق الطولي، وهو الإطلاق مقابل التقييدي، أو أعني إطلاق المفهوم المفيد للانحصار مع الإبقاء على إطلاق المقابل التقييدي، وهو أعني إطلاق المنطوق المفيد أنه علة تامة مستقلة غايته أنه لا تكون منحصرة ومتعينة في البين، بل هنالك لجنبها علة أخرى تفيد نفس الجزاء وتعطي نفس الجزاء في البين. وهذا اللي تقدم معنا. وقال الحال بعد التساقط والبراءة، قلنا أولا أنه لا، في عندك العمومات الفوقانية، وفوق العمومات الفوقانية أيضا شو عمومات في البين، مضافا إلى أنه المورد البراءة هذه طرف لعنها الترخيص عن وجوب التقصير، ما هو وجوب التقصير في ذلك المورد اللي خفي أحدهما دون الآخر اللي بتردد فيه بمر العلم الإجمالي، إما وجوب التقصير أو وجوب التمام. البراءة عن وجوب التقصير بيتعارض مع البراءة عن وجوب التمام، لأنه يؤديان الترخيص المخالفة القطعية، وفي أحدهما المعين ترجيح بينه رجح، والفرد المردد لا وجود له، فبيتعارضوا وبيتساقطوا نتيجة الشرسب. فكيف بدك تجري حينئذ البراءة؟ وإذا أريد به لا، بدك ترجع لي الاستصحاب. تقدم معنا أنه إذا الاستصحاب في أغلب الأحيان يكون استصحابا تعليقيا الذي لا نرى جريان الاستصحاب، معلق على مضافا إلى أنه بشكل عام من قال لك أنه البراءة هي المرجع، لو حتى ما في عندك عمومات فوقانية ولا عندك اصحاب تعليق. قلنا بانه يجري اصحاب يجري لدينا الاصحاب في القضايا التعليقيه في البين، وليس في القضايا الناجزه والفعليه فقط. مع ذلك في المقام من قال لك بان المجرى البراء، لانه مش دائما الحاله هي مساله وجوب التقصير حتى تجي البراء، قد يكون حينئذ الذي انيط بالشرط حكم واضح وليس حكما تكليفيا اصلا وبتاتا، او لا حكم تكليفي ولكنه ترخيصي ولم يكن حكما تكليفيا الزاميا حتى يكون مجرى للبراءه. قد تكون النتيجه على عكس البراءه اللي انت قصدت، يمكن مش بيوصل الى نتيجه الاطلاق المقابل التقييدي ب، او رفع اليد عن اطلاق المقابل التقييدي بالواو يعني العليه التامه المستقله، وإنما بفيد الانحصارية فيها، لا قد تكون مثلا العكس كما أشعر. إذا حاصل ما تقدم، بقي لدينا فقط وفقط في المقام ما أشار له الميزة من الطولي المسلم بالطولي بين إطلاق المقابل التقييدي أو المفيد للانحصار في جانب المفهوم مع الإطلاق المقابل التقييدي بالواو المفيد للعلية التامة المستقلة اللي هو في جانب المنطوقي في البين. سلم أن هنالك طولية بينهما بين الإطلاقين، وبالتالي إجا هذا الإشكال وأجاب أنه ما إنما يتم بترشيح الإطلاق الطولي للسقوط لو كان التعارض مش بملاك العلم الإجمالي بكذب أحدهما اللي نسبته إلى الإطلاقين، رغم الطولية بينهما نسبته إلى الإطلاقين على حد واحد في البين. نقول بأنه أساسا ما في عندك حينئذ طولية في البين، لأن الطولية المزعومة إما طولية بحسب الدال أو بحسب المدلول في البين. طولية بحسب الدال، وهو هكذا أن نقول بأن إطلاقات مقدمات الحكم، لأنه الإطلاق نحن كيف نصله حتى عند الميرزة، خلينا نحكي على مبنى الميرزة من مسألة الإطلاق. الإطلاق إنما نصل له من مقدمات الحكمة، وحتى تقول أن الإطلاق طولي في البين، الإطلاق في جانب المفهوم، الإطلاق المقابل للتقييدي بأول مفيد للانحصار يكون إطلاقا طوليا في البين، لابد أن نقول أن مركب هذا الإطلاق هو الإطلاق المقابل التقييدي بالواو. يعني في المورد اللي أثبتنا أن هنالك علة تامة مستقلة في البين، نأتي ونشك أن علة تامة مستقلة منحصرة ولا مش منحصرة، حينئذ نجري الإطلاق، فيكون إطلاق مقابل التقييدي بأو، يعني الإطلاق المفهومي في البين المفيد للانحصار مترتب دلالة حينئذ على الدلالة المنطقية على الإطلاق المقابل للتقييدي بالواو. هذا اللي بدنا نقوله، إلا أن هذا هيدا أول كلام، سواء على مستوى الدال أو على مستوى المدلول. المدلول لا لنقطة واضحة في المقام، وهو أن الانحصار حينئذ يمكن أن نخلص إليه سواء كان المنحصر علة تامة مستقلة أو كان جزء علة. مش بالضرورة الانحصار يكون الملتفت، قد تقول إذا كان جزء علة كيف بده يكون منحصر؟ ليش الجزء العلة لا معنى الانحصار، إذا انحصر فيه لح يكون جزء علة، وجزء العلة وجزء المقتضي لا يولد المقتضى والأثر والجزاء ما لم يكن علة تامة، لا بالنسبة له جزء علة، يعني بهالمعنى. يعني مثلا على سبيل الفرض لو افترضنا هكذا أن النار اللي هي مقتضية للإحراق، وقت بدك تحكي حينئذ بالانحصار، تحكي بالانحصار الاحتراق أو حرارة الماء أو احتراق مثلا الورقة بالنار، بدك تثبت حينئذ الانحصار، بدك تثبت إذا بدك تثبت المرتبة السابقة أنها علة تامة مستقلة. لو قلنا بأن الإنسان توقف على ذلك لها كان الكلام بالطولية بين الإطلاق المقابل التقييدي بأو في طرف المفهوم مع الإطلاق المقابل التقييدي بالواو في طرف المنطوق كان هذا الكلام متين، بس الأمر ليس كذلك. قد يكون جزء علة ومنحصر بهذا جزء العلة، منحصر بالنسبة أنه ما في عندنا جزء علة آخر غير هذا جزء العلة إذا ما أضيف له الجزء الآخر للعلة. توضيح ذلك، لو افترضنا مثلا شيء مركب من جزئين في البحر، مثلا عندنا صخرة خلنا نفترض مثلا 100 كيلو، وشخص لحاله غير قادر على شو على حمله، بدك هذا الشخص ونجيب له شو تضيف له شخص آخر، كل شخص بحد ذاته قادر على شو انه يحمل 50 كيلو، 100 كيلو تحمليه وما فيش، بدك تضيف شخص آخر أيضا بنفس المواصفات والقدرة البدنية لحتى يحملوا هالصخرة اللي هي 100 كيلو، كل منهما يكون جزء علة، بس ما في مانع رغم أنه جزء علة أن يكون منحصر، يعني ما في عندنا شيء آخر حينئذ غير منحصر بالنسبة لكون جزء علة، مش منحصر بالنسبة إلى أنه هو لحاله يفيد المعلول، يفيد حمل الصخرة ويرتب الجزاء على الشرط بهالمعنى للانحصار. هذا لا بأس به، إذا نقول على مستوى المدلول ما في عندك طولية وثبوتا، وعلى مستوى حينئذ الدلالة والإثبات والاستظهار أيضا ما في عندك طولية، الإطلاق المقابل للتقييدي أو اللي هو في طرف المفهوم المفيد للانحصار مش مترتب إثباتا وظهورا على إطلاق الواو في طرف المنطوق وفي جانب المنطوق المفيد لكونه علة تامة مستقلة في البحث، إذا دلالة ومدلولا ومعنى وثبوتا أيضا الأمر كذلك. الانحصار سواء كان علة تامة مستقلة أو كان جزء علة، منحصر يعني منحصر به إذا كان جزء علة لو أضيف له الجزء الآخر، بس منحصر بهذا الجزء ما في عنده جزء آخر يمكن أن يأتي بال، وهذا اللي مر معنا بذكر من فوائد ما أشرنا فيما سبق مسألة التبعيد بالنسبة للمفهوم في البيت، مش إذا سقط سقط إلى الأبد وإذا شو اسمه الله يتبعض لديه. يعني هو منحصر بهالجزء العلة اللي وقت قلنا جزء علة يعني هو ليس هو المؤثر في الجزاء، ليس هو اللي أنبت الجزاء وأوجد الجزاء، بل هو مضافا للجزء الآخر بس منحصر بهذا الجزء. واضح؟ يعني جزء آخر غير هذا الجزء يقوم مقامه لو أضيف إلى الجزء الأول في البين ما بيعطيك حينئذ الجزاء وما بيعطيك الناتج في البين. هيدي النقطة اللي بدنا نشير. فالانحصارية غير متوقفة، لا دلالة ولا ثبوتا ولا معنى ولا مدلولا على أن يكون حينئذ الشرط علة تامة مستقلة، وعلى حينئذ ثبوت الإطلاق المقابل التقييدي بالواو في طرف المنطوق المفروض للعلية التامة المستقلة حتى يجي حينئذ إطلاق مقابل التقييدي بأو في جانب المفهوم الحقيقي في الانحصارية فيها. لا، الانحصارية تقدر على التقدير، هذا حاصل ما ينبغي الإشارة له. ثم بعد ذلك ندخل بالنسبة للمقطع الأخير اللي أفاده الميرزا قدشر. حاصل المطلب السيد الخوئي هون أدلى بداله، بدكم تطولوا بيلكم علينا شوي، المسألة ما فيها شيء، نكتتها واضحة إن شاء الله. السيد الخوئي يقول أنه في المقام المعارضة بحسب الحقيقة بين إطلاق المنطوق والمفهوم، يعني بين المفهوم والمنطوق، بدليل لو جينا بشرطية، إحدى الشرطيتين كان فيها مفهوم ومنطوق ومفهوم، والشرطية الأخرى لم يكن فيها إلا منطوق فقط وامتنع أن يكون لها مفهوم، مثل أي شيء نرجع نتذكر اللي مروا معنا. لو ورد هكذا إحدى الشرطيتين ورد فيها هكذا: إذا خفي الأذان فقصر، وفي الشرطية الأخرى ورد: يجب التقصير عند خفاء التفت عنده. قضية الشرطية قضية العندية اللي مرت معنا واللي قلنا أساسا ما فيش عندك مفهوم في البين، رغم أنه إذا وعند ثم يفيد الظرفية في البين، بس هاي تفيد التعليق وهذيك لا ما بتشحن التعليق، إنه تفيد التحصيص والتضييق، مش هيدا اللي مر معنا؟ ذكرتوا ولا برجع بذكركم؟ يعني يمكن على البرد الواحد بينسى هيك شوي، بس هيدا اللي مر معنا. لو جئنا بشرطية وقضية عندية، مش شرطيتين، إذا خفي الأذان فقصر، بالمفهوم إذا لم يخف الأذان فلا تقصر حتى لو خفي الجدرة، مش هيدا؟ وعندنا قضية أخرى مش شرطية عندية تقول: يجب عليك التقصير عند خفاء الجدران في البحر. واضح؟ هذا اللي ورد، يعني قطع ما إلاش مفهوم. في تعارض ولا ما في تعارض؟ يقول السيد الخوئي جزما هم في تعارض. إذا دليل على أي شيء؟ على أن منشأ التعارض ليس إطلاق المنطوق في إحدى القضيتين، ليس إطلاق المفهوم في إحدى القضيتين مع إطلاق المفهوم في القضية الأخرى، لحتى نرفع اليد عن هل إطلاقين في البين، إطلاق المفهوم، ونبقي حينئذ على إطلاق المنطوق مقيد بحسب المفهوم بعدم وجود الشرط الآخر في البين. وهذا اللي يفاد. بل المعارضة هو بين منطوق كل من القضيتين مع مفهوم القضية الأخرى، بدليل أنه جئنا بقضية ليست شرطية، واضح، قضية عندية وليس فيها مفهوم، ومع ذلك ظل في عندنا معارضة، دليل أن المعارضة تدخل بين منطوق كل من القضيتين مع مفهوم القضية الأخرى. هذه المقدمة الأولى اللي طواها السيد الخوئي. المقدمة الثانية التي أتى بها هذه حينئذ المعارضة، ماذا تقتضي في المقام؟ تقتضي بدك أول شيء فيك تجري حينئذ قواعد الجمع العرفي بين ما ولا لا. يقول السيد الخوئي بوسعنا أن نجري قواعد الجمع العرفي. ليه؟ لأن نسبة المنطوق إلى المفهوم في كل منهما هو نسبة الخاص إلى العام. المفهوم أعم، مفهوم ليش؟ لأنه بيقول لك لا يجب التقصير إذا لم يخف الأذان، خفي الجدران أو لم يخف، صار حينئذ منطوق الشرطية الأخرى أخص مطلقا من مفهوم الشرطية الأولى، ومنطوق الشرطية الأولى هو أخص حينئذ مطلقا من مفهوم الشرطية الثانية، ففي معارضة بينهما. واضح؟ إنه يدعى بيقول قصر ويدعى بيقول إذا لم يخف فلا تقصر حتى لو خفي. وهذا أخص المنطوق أخص والمفهوم أعم في كل منهما. فنجري صناعة حينئذ التخصيص أو القرينية النوعية في البيان، ونحمل العام على الخاص، نحمل ظهور المفهوم حينئذ على الخاص. وإن شئت قلت بعبارة أخرى أن تأتي وتتصرف في جانب المفهوم في كل منهما بأن نخصصه بمنطوق الأخرى. طيب يلا خلينا نخصص. يقول هون التفتوا معي: حيث إن المفهوم في كل منهما ظهور ظهور تبعي وقرينة عقلية وليس ظهورا لفظيا لا وضعيا ولا بالإطلاق مقدمة، إنما ظهور تبعي ظهور عقلي في البيان يعني بنقطة عقلية لا يمكن التصرف فيه، فبدك تتصرف في منشأ هذا الظهور التبعي يعني ظهور المفهوم في منشأه، فقل في ملزومه. شو ملزومه؟ اللي هو المنطوق. شو اللي بالمنطوق؟ اللي هو بنجي للإطلاق المقابل التقييدي بأو، إذا هو اللي متصرف فيه بنرفع اليد عنه في كل من الشرطيتين. يعني ما قدرنا للشيء اسمه فمننطح العجل، واضح؟ ما قدرنا ليش؟ لأنه ظهور تابعي وظهور حينئذ عقلي أشبه ما يكون تصرف فيه غير متأتي، فنتصرف في منشئه أو فقل في ملزومه. ملزوم المفهوم في كل من القضيتين هو إطلاق المنطوق المقابل التقييدي بأول بفيدنا الانحصار في قلبه، فنبقي حينئذ على قضيتين شرطيتين بلحاظ الإطلاق المقابل التقييدي بالواو على ما هو عليه لا يمسه شيء. وأما بالنسبة لإطلاق آخر في المنطوق الإطلاق المقابل التقييدي بأول اللي هو ملزوم بالنسبة لي المفهوم في البيان، هو هذا اللي نتصرف فيه ونرفع اليد عنه في البيان. ليش بنعمل هيك؟ ليش بنحكم ما بنعكسش الامر؟ واللي نقطة واضحة وهو ان المفهوم اطلاق المفهوم حينئذ هو اعم مطلقا من اطلاق المنطوق. وان شئت قلت بعبارة اخرى قدم ظهور المنطوق على المفهوم على ملزوم وعلى منشأ حينئذ ظهور المفهوم قدم عليهم باب تقديم الخاص على العام وعلى أساس القرينية النوعية. هيدي النقطة اللي أفادها السيد الخوي. هلأ يقول هنا في عندك طريقة أخرى للحال، وهو أنه لا التخصيص أو التصرف يصل إلى منطوق القضية الأخرى في البيان، واضح؟ ولكنه يعني بعبارة أخرى يكون هذا علاج للتعارض وللتكاذب والتنافي بينهما بلا موجب. وإن شئت قلت بأن التعارض ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، واللي حينئذ قدرها هو الحفاظ على المفهوم في كل من القضيتين بمنشأه بملزومه في البين وهو ظهور المنطوق في كل منهما بالإطلاق المقابل التقييدي بأو مع إطلاق المنطوق في كل منهما اللي هو الإطلاق المقابل التقييدي بالواو، هو هذا اللي أنشأ حينئذ التعارض. ويمكن علاجه برفع اليد عن المنطوق، بس هذا علاج بلا موجبين. ليش؟ لأنه مثلا إصبعه مجروحة كذا، نجي من في عنا طريقتين للعلاج، نجي لموطن الجرح نعالجه مرتين، نجي نقصل له إصبعه في قلبه. تجي أنت مرة بتعالجه بأنك ترفع اليد عن إطلاق المفهوم، تصرف في إطلاق المفهوم ولو بالتصرف بملزومه وبمنشأه في البين، ومرة أخرى لا ترفع يدك عن المنطوق الآخر اللي هو منشأ حينئذ المفهوم في البين. هذا بعلاج، بس هذا علاج أكثر من الضرورة في البين. ثم إنه قدس سره ينظر لذلك بمسألة مرت معكم مرارا وتكرارا إذا بتتذكر، وهي ما لو ورد أكرم كل عالم ثم ورد لا يجب إكرام العالم الفاسق. نحن في عنا طريقتين هان للحال. الطريقة الأولى وهو أن نقول أكرم كل عالم نتخليه على العموم ولا يجب إكرام الفاسق، يكون مخصص حينئذ بالنسبة له. هذه الطريقة بتعرف. في عندك طريقتين وهو بالنسبة لأكرم كل عالم ظهور أكرم بالوجوب في بتجي تصرف فيه بتحمله على الاستحباب في البين، يعني يستحب إكرام كل عالم ولا يجب إكرام العالم الفاسق، في فتوى بينتهم ساعتها حين إذا ما بتحمل العامة الخاص. بس هذه الطريقة الثانية بتعالج فيها حين إذا التكاذب فيما بين الدليلين، ولكن مع يعني ظهور العام هو أكرم كل عالم في العموم الشامل حتى الفاسق أقوى من ظهور حينئذ صيغة افعل في الوجوب اللي هي بالإطلاق مقدمات الحكمة أو بحكم العقل مثل عند السيد الخوئي والميرزا وإلى آخره، مش الميرزا، بعض مباني وبعض بعض سلوكيات الميرزا قدس سره هي أقوى. مع ذلك أنت شو بتعمل؟ أنت بتقوم تتصرف بموضوع بدائرة الموضوع بالنسبة لأكرم كل عالم وبتحمله على العالم الغير الفاسق الذي يجب إكرامه، وأما العالم الفاسق فلا يجب إكرامه بقرينة، لا يجب إكرام العالم الفاسق في البين، مع أنه فيك كنت تتصرف أنت من رأس بكلمة أكرم ما بتحملها على العموم، ما بتحمل كل عالم على العموم، وإنها بتحمل أكرم على الاستحباب ما بتحمل على الوجوب، أكرم يحمل على الاستحباب ولا يجب إكرام العالم الفاسق متوفقين، وساعتها ما بتحمل العام على الخاص في البين، مع أنه هذا التصرف لا تتصرفه، رغم أن العام ظهوره في العموم أقوى من ظهور صيغة افعل في الوجوب في البين. مع ذلك اللي أنت تتصرفه هيدي النكتة، وما ذلك إلا لما أشرنا له، وهو أن قرينية العام تقدم على الخاص حتى لو كان الخاص هو أقوى ظهورا، حتى لو كان العام هو أقوى ظهورا من الخاص أو بعض ملابسات الخاص، والتتمة تأتي إن شاء الله.